الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكلمت معاكم في الدرس الماضي حول جزئية في غاية الأهمية، وهي جزئية النفس الأمارة بالسوء، وذكرت ليكم من خلال آيات القرآن خطر هذه النفس على الإنسان، وقلت لكم إن تكاد تكون هناك إجماعات واتفاقات في كلمة أهل العلم على خطر هذه النفس، وإن أعدى الأعداء بالنسبة للإنسان هي نفس الإنسان التي بين جنبيه. أعدى عدو لينا النفس، نفس الإنسان. واتكلمت معاكم في الدرس الماضي حوالين هذه الجزئية، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في موضوع ممكن ياخد معانا منا 5 6 جلسات، مش عايزين أبدا نستعجل فيهم، ولكن عايزين نديلهم حقهم كامل إن شاء الله، يعني علشان بإذن الله تبارك وتعالى ينفعنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. إحنا النهاردة هنتكلم في موضوع تزكية النفس وضرورة تزكية النفس. تعالوا بس من البداية قبل ما نتكلم عن تزكية النفس وعن حكمها وعن ضرورتها وإزاي نزكي أنفسنا، تعالوا من البداية نتكلم أولا هو يعني إيه أصلا تزكية نفس؟ ماذا يريد الإنسان منا من كلمة تزكية نفس؟ إحنا عايزين إيه من تزكية النفس؟ يعني إيه تزكية نفس؟ يريد بقى لو حد معانا كده يكتب في الشات كده ملخص ما يقال، لأن درس النهاردة مهم جدا، درس النهاردة مهم جدا. التزكية في اللغة بتدور حوالين معنيين أساسيين. المعنى الأول التطهير، يقال زكيت هذا الثوب إذا طهرته، زكيت الثوب إذا طهرته. ومن الزكاء أي الطهارة، بيقولوا الزكاء بالزاي أي الطهارة. يبقى إذن إحنا النهاردة لما بنقول إحنا بنتكلم عن تزكية النفس، معناها معنى التزكية على المعنى الأول هي تطهير النفس، إن أنا أطهر النفس من أفاتها وأطهر النفس من عيوبها، إن أنا أقف مع نفسي وأشوف إيه أهم العيوب اللي موجودة في هذه النفس، أقف معاها وأعالج هذه العيوب، عارف إن أنا عندي نوع من أنواع البخل، أقف مع هذا العيب وأطهر نفسي من هذا العيب، عندي شوية كبر أقف مع هذا المرض وأطهر هذا المرض، عندي شوية رؤية للنفس أقف مع هذا المرض وأطهر نفسي من هذا المرض. يبقى التزكية بمعناها الأول يأتي بمعنى التطهير. طب والمعنى الثاني؟ قالوا المعنى الثاني هي الزيادة. المعنى الثاني هي الزيادة. يعني إيه بقى الزيادة؟ الزيادة معناها يقال زكى المال إذا نما، وتزكية المال نماؤه. فأنا عايز أزود في نفسي، أزود في نفسي إيه؟ أزود في نفسي معاني الإيمان، أزود في نفسي معاني اليقين، أزود في نفسي معاني الإحسان، أزود في نفسي الخوف من الله سبحانه وتعالى، أزود في نفسي معاني الرجاء، أزود في نفسي مراقبة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان منا علشان نفهم كويس جدا معنى التزكية، يبقى لازم نفهم كويس جدا إن التزكية ستسير معنا في طريقين. الطريق الأول يأتي بمعنى التطهير، إن أنا أطهر نفسي من عيوبها وأفاتها، والمعنى الثاني يأتي بمعنى الزيادة، إن أنا أزود فيها المعاني الإيمانية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. طيب، هي تزكية نفس حكمها إيه؟ تزكية النفس حكمها إيه؟ إن أنا أجتهد بقى وأبدأ أجيب دروس بقى عن تزكية النفس، أو أروح للشيخ أتابع معاه في مسألة تزكية النفس. ما حكم تزكية النفس؟ سيدنا الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان يقول: وتزكية النفس فرض عين على كل مؤمن. يبقى إذن تزكية النفس ده مش شيء مستحب، ده مش شيء إن لما نسمع دور عن تزكية النفس يقول لا أصل دي مش مهمة. لا لا، بالعكس بالعكس، زي ما الصلاة بالنسبة لنا فرض عين وجب علينا أن نؤديها في أوقاتها كما يحب ربنا ويرضى، بشروطها بأركانها بسننها بواجباتها بمستحباتها، واجب على كل إنسان منا أيضا فرض عين أن الإنسان منا يسعى إلى تزكية نفسه، أن الإنسان منا يسعى إلى تزكية نفسه. وده اللي لازم ناخد بالنا منه، ده اللي لازم ناخد بالنا منه، إن هذه التزكية فرض عين على الإنسان. طيب، هم ليه قالوا إن التزكية فرض عين على الإنسان؟ قالوا هو أصلا الإنسان ممكن يخش الجنة أصلا من غير ما يزكي نفسه. ربنا سبحانه وتعالى أصلا علق دخول الجنة، لو جيت وبصيته لكل الأصناف اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها في القرآن وإن الأصناف دي من أهل الجنة، هتلاقوها واحد من اتنين: إما أن يكون واحد طهر نفسه من عيوبها وآفاتها، وإما أن يكون إنسان زكى نفسه بمعاني الإيمان والإحسان فاستحق دخول الجنة. وده اللي يخلينا نوصل لجزئية معانا مهمة جدا النهاردة، وهي أهمية وضرورة تزكية النفس. شوفوا ليه تزكية النفس وإيه أهمية تزكية النفس. الأمر الأول، لأن الله سبحانه وتعالى علق فلاح الإنسان في الدنيا وفلاح الإنسان في الآخرة على تزكية النفس. وقد أقسم ربنا تبارك وتعالى في كتابه 11 قسما على أن الفلاح لا يكون إلا لمن زكى نفسه. في سورة الشمس قال تعالى: والشمس وضحاها، أدي قسمين، والقمر ثلاثة إذا تلاها، والنهار أربعة إذا جلاها، والليل خمسة إذا يغشاها، والسماء ستة، وما بناها سبعة، والأرض ثمانية، وما طحاها تسعة، ونفس عشرة، وما سواها 11، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكها. 11 قسم يقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه على أن الإنسان إذا أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فهذا الفلاح لا يكون أبدا إلا بتزكية النفس. علشان كده لازم نفهم كويس جدا إن الفلاح في الدنيا والآخرة متوقف على إننا نهتم بأنفسنا شوية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. الأمر الثاني، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجنة لا تكون إلا لمن زكى نفسه. من أهم الشروط أو من أهم الأمور المؤهلة لدخول الجنة، لابد أن الإنسان من يكون اشتغل في الدنيا على نفسه كثيرا. لذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بص بقى، فأما من طغى، والطغيان ده في النفس، وآثر الحياة الدنيا. فأما من طغى دي النفس اللي احنا كنا بنقول عليها زمان في الدنيا تجاوزت الحدود، تجاوزت الحدود، النفس اللي والعياذ بالله انتهكت المحرمات وآثر الحياة الدنيا، دي كانت نفس بهيمية بتميل دايما للدنيا. قال تعالى: فإن الجحيم هي المأوى. فالناس دي دخلت النار لأن هي ما اشتغلتش أبدا على أنفسها في الدنيا، الناس دي أهملت أنفسها. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه. ودي من امور تزكيه نفس. تزكيه نفس انا قلت لكم ان مبناها على التطهير والزياده، قلت لكم زياده المعاني الايمانيه زي الخوف من الله سبحانه وتعالى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شفتوا النفس اهو، ونهى النفس عن الهوى، طب مصيره ايه؟ قال تعالى: فان الجنه هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. شفتوا سبحان الله إزاي بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لينا إن يوم القيامة الإنسان منا اللي هيشتغل على نفسه في الدنيا كويس هو ده الإنسان اللي يوم القيامة يدخل الجنة ويرتاح بقى خلاص. طيب واللي أخطأ بقى واللي أهمل نفسه لا يلومن إلا نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى. لما يكون بقى هنا الأصل عندنا إن دخول الجنة أصبح متوقف على النفس، لا ده احنا محتاجين لازم نقف، لازم نقف مع أنفسنا واقفة ونبدأ نشوف إيه القصة دي. لا ده النفس طالما بهذه الخطورة إحنا محتاجين نقف ونراجع نفسنا ونبدأ نهتم بهذه النفس وندور إزاي يا جماعة نصلح أنفسنا، إزاي يا جماعة نزكي هذه الأنفس. لو عملنا كده إحنا فعلا بنقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بنقرب من الجنة. أما الناس بقى اللي أهملت النفس وسايباها كده يعني هي وظروفها، لا يا جماعة والله اللي هيعيش في الدنيا بهذه الصورة، اللي هيعيش في الدنيا بهذه الصورة مهملا لنفسه، مهملا لهذه النفس، لا يهتم بيها ولا يهتم بتزكيتها، احنا نقول له لا خد بالك والله العظيم انت على خطر، انت والله خطر، وخطر كبير جدا فوق تصور اي انسان، فوق تصور اي انسان. شوفوا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لنا وذلك جزاء من تزكى، يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى بيلفت أنظارنا إن من أهم الأمور اللي ينبغي أن نلتفت إليها هي مسألة تزكية النفس. عايز أقول لكم حاجة، وده الأمر الثالث النهاردة. الأمر الثالث معانا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى لعلمه بالنفس وخطورة هذه النفس، فإن الله سبحانه وتعالى، وبالله عليكم انتبهوا، فإن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الأنبياء وما أرسل المرسلين إلا من أجل غايات أساسية واضحة. على رأس هذه الغايات وعلى رأس هذه الأمور وعلى رأس هذه الأمور هي مسألة تزكية النفس. أول كلمة قالها موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون قال له إيه؟ قال: فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أنا بدعوك إلى أن تزكي نفسك، أنا بدعوك الآن إلى أن تزكي نفسك. والله سبحانه وتعالى بيّن الغاية العظمى، بيّن الغاية العظمى من الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليتلو عليهم آياته، بصوا اللي جاية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قبل ما يعلمهم الكتاب والسنة لازم يزكيهم. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ودعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني الحجر، يبني البيت الحرام، بيت الله الحرام، الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا، إذا كان الأنبياء حتى دعوتهم إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل نبي يزكي الأنفس، لا إحنا لازم نقف بقى، لازم نقف، لازم نقف. الأمر الذي يلي ذلك رقم 4، النفس بطبعها، النفس بطبعها بتميل للطغيان. والكلام اللي جاي ده كلام في غاية الأهمية، وده كلام لابن القيم رحمة الله عليه حين قال: فالنفس تدعو إلى الطغيان. النفس بتدعونا دايما، تدعونا دايما وانت قاعدة مع صحباتك تتكلمي عن فلانة، وتحسوا كده ان بعض الناس عندهم شهوة الكلام على الغير في عدم وجوده. نفسك دايما تدعوك ان انت عايز تجيب بقى الايفون الجديد، وعايز تجيب عربية مش عارف ماركة ايه، وعايز تجيب هدوم شكلها ايه. طب انا المرتب بتاعي محدود، لا شوف على، شوف اي حاجة تانية ان شاء الله يا رب يكون من حرام، بس اهم حاجة تجيب عربية جديدة وتجيب مش عارف ايه وتجيب ايه وتجيب ايه.
الناس تدعو للطغيان، انت بتعمل مشروع، طب وايه المشكله ان احنا ما نكبر المشروع، نروح نجيب قرض ربوي وقرض حرام ونكبر المشروع، المشروع يكبر ويدر علينا دخل كبير جدا، وانت عارف من جواك ان ده حرام، ولكن نفسك تدعوك للطغيان. انك تبقى تسمع الاذان وانت قاعد في بيتك، تسمع الاذان وانت قاعد في بيتك، ونفسك تقول لك وايه المشكله انك تريح شويه، ايه المشكله انك تريح شويه، نفسك تدعوكي، ايه المشكله انك وانت لابسه الاشارب شعرك يطلع من الجنب شويه، حتى تبين للناس قد ايه منظر شعرك جميل وشعرك مش عارف شكله ايه وخصلته جميله ازاي، ايه المشكله ان احنا نعمل كده اصلا. فالنفس دائما تدعو الى الطغيان، النفس دائما تدعو الى الطغيان وايثار الحياه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يدعو الى الخوف منه، يدعو إلى الخوف منه. والإنسان هنا بقى بيكون بين طريقين، هل يا ترى يرضي نفسه وهواه ولا يرضي ربه ومولاه، وهو ده بقى موضع الفتنة والبلاء. اللي هيقدر بقى يحكم نفسه كما قال الله ونهى النفس عن الهوى، ده الفالح الناجح السعيد في الدنيا، وهو ده السعيد في الآخرة، السعيد في الآخر. احنا ليه عايزين نروح لتزكية النفس بالصورة الرهيبة دي؟ عايز اقول لكم إن، ان ان طبيعة اعمالنا منشأها الاساسي من النفس، طبيعة اعمالنا منشأها الاساسي من النفس، فمن طابت نفسه طاب عمله، ومن خبثت نفسه خبث عمله، خبث عمله. وشوفوا حتى ورد في حديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أطيب من عمله والكافر أخبث من عمله. وإلى هذا أشار الله عز وجل بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الإمام القشيري رحمة الله عليه بيقول الآية دي لها ظاهر ولها معنى خفي شوية، المعنى الظاهر إن الأرض الطيبة بتطلع نبات طيب، وأما المعنى الآخر فمن صفت نفسه وصفى باطنه زكى ظاهره وفعله. طول ما نفس الإنسان سليمة هتلاقوا أعماله دايما سليمة، طول ما نفسه خبيثة والعياذ بالله هتلاقوا أعماله خبيثة. الأمر الخامس وياريت تركزوا معايا في اللي جاي ده، يا إخواني يا أخواتي يا أولادي يا بناتي، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. شوفوا حسن الخاتمة وسوء الخاتمة مبنى على النفس، اللي هيجتهد في الدنيا ويشتغل على نفسه ويزكي نفسه ده اللي يوم وفاته هيسمع الملائكة تقول له إيه؟ تقول لنفسه أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب خرجي إلى يعني روح وريحان ورب راض غير غبان. الكلام هنا رايح لمين؟ الكلام هنا رايح للنفس. أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث خروجي إلى سخط من الله وغضب. وعلشان تعرفوا إن الحديث رايح للمعنى ده قال الله سبحانه وتعالى، ويريد بقى بالله عليكم ركزوا في الآية اللي جاية دي علشان الآية اللي جاية دي خطيرة جدا، الآية اللي جاية دي خطيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بيكلم الناس على موطن من مواطن حياة الإنسان، والموطن ده هو آخر لحظة في حياتنا كلنا، آخر لحظة في حياتنا كلنا. ربنا سبحانه وتعالى وضح وبين، فشوفوا كده بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. إيه طيبين دي؟ افتحوا بقى كتب التفسير هتلاقوا كتب التفسير بتقول كده طابت قلوبهم وطابت أنفسهم. الناس دي اشتغلت كتير في الدنيا على قلوبها واشتغلت كتير في الدنيا على أنفسها، فزكت هذه الأنفس وزكت هذه القلوب. طيب الناس دي اشتغلت على نفسها كتير في الدنيا، موطنها ايه، موقفها ايه بقى، وهم بيموتوا ايه اللي بيحصل؟ شوفوا الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون، يعني الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. الكلام اللي احنا بنشتغل عليه دلوقت، قضية تزكية النفس اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، هتشوفوا ثمرتها وانتوا خارجين من الحياة، يوم ملائكة، يوم الملائكة تقول سلام عليكم ادخلوا الجنة، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب ولو أهملنا أنفسنا وما اشتغلناش عليها وما زكيناش وما اهتمناش بيها؟ قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بل شوفوا الآية الثانية: الذين تتوفاهم ملائكة، في آية في سورة النساء وآية في سورة النحل، الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. يعني إيه ظالمي أنفسهم؟ ضيعوا أنفسهم، ضيعوا أنفسهم في الدنيا، ما اهتموش بتزكيتها، ما اهتموش بيها، تركوها وأهملوها، أفسدوها. عمرهم ما فكروا إزاي يزودوا إيمانها، عمرهم ما فكروا إزاي يزودوا المعاني الشريفة والإيمانية فيها، ولكن نفسهم دايما كانت نفس أمارة بالسوء، وهم بيجروا وراء النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى: الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. حتى وهم بيموتوا كذابين، عاشوا في الدنيا كذابين وهم بيموتوا كذابين، ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. سبحان الله، سبحان الله، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ده دلالة أن كان عندهم كبر، ده دلالة أن هم كانوا كذابين في الدنيا، لا عالجوا الكذب ولا عالجوا الكبر، ظلموا أنفسهم يوم ما تركوا هذه الأنفس ولم يزكوها ولم يعملوا بها. قارنوا معايا بين قول الله سبحانه وتعالى: لمن دس نفسه فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، وبين قول الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تعرفوا وقتها كويس جدا الفارق الكبير ما بين معنى تزكية النفس وما بين إهمال النفس، معنى تزكية النفس وما بين إهمال النفس. كذلك أيضا الأمر رقم 6، ليه نهتم بتزكية النفس؟ ليه ضرورة تزكية النفس في زماننا؟ ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أوائل الأوامر، من أوائل الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تطهير النفس، من أوائل الأوامر. أول أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ومعنى الثياب هنا النفس والقلب، طهر نفسك وطهر ثيابك. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا تزكية هذه النفس. طيب الأمر السابع، إذا نظر الإنسان منا لتزكية النفس هيجد سبحان الله، هيجد سبحان الله إن جماع تزكية النفس حسن الخلق، جماع تزكية النفس المكارم كلها، وده السبيل لدخول الجنة. علشان كده كان أحد الصالحين بيقول إيه: بإصلاح النفس تحصل العدالة والإحسان، وهي جماع المكارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. فسبحان الله، بهذا يصل الإنسان منا إلى حسن الخلق، وبالتالي الإنسان منا يبقى سهل عليه قوي دخول الجنة إذا استطاع أنه يزكي هذه النفس. الأمر الذي يلي ذلك، إذا كنا بنقول تعالوا نشوف تزكية النفس بتوصل لإيه، طب ما تيجوا نشوف لو أهملنا النفس هنوصل لإيه، يعني لو أهملنا أنفسنا هنوصل لإيه. العلماء بيقولوا هلاك الإنسان في إهمال محاسبة النفس، هلاك الإنسان في إهمال محاسبة النفس واتباع هواها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. العاجز
من أتبع نفسه هواه، ده اللي يضيع بقى، ده اللي يضيع في الدنيا وده اللي يضيع في الآخرة. أخطر شيء إن نفسك تستعبدك، أخطر شيء إن نفسك تذلك، أخطر شيء إن نفسك تجعلك تابع لها، وهنا الإنسان يضيع، وهنا الإنسان يضيح. يا جماعة إحنا محتاجين نهتم جدا، محتاجين نهتم جدا بهذه النفس، محتاجين فعلا نربيها ونعلمها ونأدبها ونستطيع إن إحنا نتحكم فيها. طيب علشان كده تلاقوا كتير جدا من علماءنا في كتب الاعتقاد يجعلوا تزكية النفس جزء من العقيدة، يجعلوا تزكية النفس جزء من العقيدة، زي ما عمل الإمام الإسماعيلي في نهاية رسالة اعتقاد أهل السنة، وزي ما عمل الإمام الصابوني رحمة الله عليه في كتابه الرائع عقيدة السلف، وزي ما عمل قوام السنة الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وزي ما عمل شيخ سمي التيمية في نهاية العقيدة الوسطية. هم عملوا ده كله ليه؟ عملوا ده كله لأن هذا الأمر مهم، هذا الأمر مهم. تزكية النفس يا جماعة، تزكية النفس أصل أصيل، ركن عظيم جدا من أركان الدين. طيب إزاي بقى نبدأ نزكي نفسنا؟ بعد ما خدنا النهاردة المقدمة، عرفنا النهاردة يعني إيه تزكية النفس، عرفنا حكم تزكية النفس، وعرفنا فضل تزكية النفس. إن شاء الله الدرس الجاي نخش بقى في صلب الموضوع، ما هو الطريق لتزكية النفس بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.